بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا سمعتك تقول أن الحدث في الصلاة إذا الشخص في آخر تسليم من الصلاة أحدث يعيد الصلاة.
طيب،
وإذا شخص بالصلاة اختل توازنه وسقط وقع، يعني رجلة خدرت أما تعب، هل يعيد الصلاة همتين؟
اختل توازنه وسقط على الأرض، ها؟
أي
يعني وكمل.
أما حس بدوخة.
نعم إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا قبل أسبوعين قعدت على صلاة الفجر، صليت ورجعت نمت، من قعدت بالتسعة الصبح تذكرت أني أنا صليت صلاة الفجر على جنابة.
إيه.
فاقتسلت وعدت الصلاة، فصلاتي صحيحة خطأ؟
عدت الصلاة، ها؟
أي عدتها عن الصلاة.
نعم إن شاء الله يا رنا.
بس حبيت أتأكد، قلت أشوف
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا في سنة 2011 كنت حامل وجبت بنت، والبنت ماتت من أثناء الولادة ماتت. هسه بهاي الأيام زوجي يريد يسوي معاملة ويسحب سلفة، يقول هي شهيدة ويستلم راتب، فالدولة قالت لنطلع بطاقة لك وبطاقة للأمها.
ما فهمت رنا، ما فهمت هذا. أنت قلتي 2011 توفيت بنت لك وكان كنت حامل فيها، ها؟
كنت حامل فيها وتوفت من أثناء الولادة ماتت.
طيب وبعدين؟
فهسه بهاي السنة.
اي نعم،
هي تقريبا 10 سنوات متوفيه.
ايوه.
زوجي يريد يسوي معامله يكتب بانها هي شهيده ويستلم عليها راتب.
كيف شهيده يعني؟
يعني يقول مثل اثناء احنا صار عندنا الحرب، اثناء الحرب ماتت، هيك يعني.
والواقع انه غير صحيح، ها؟
اي هي غير صحيح. يا شيخ انا اعرف هذا الشيء حرام 100%.
نعم.
بس طيب. اذا مثل هو الدوله قالت لنا لك بطاقه لك وبطاقه للام، كل واحد يستلم راتب واحد.
طيب.
يا شيخ هسه أنا مثل إذا يجبرني أوقع على أوراق أما أبصم، هل أنا علي ذنب إذا أنا رفضت؟
إن شاء الله يا رنا.
ويا شيخ أخير سؤال ولو زحمة.
تفضل.
شخص مثل يقول أنا ما أحب الصلاة لكن أصلي كهي شكل بس الله يغفر ذنوبي، فهل هذا صلاة صحيحة يا شيخ؟
إن شاء الله يا رنا.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا رجاء.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. الله
يا شيخ، قريبتي راحت على الكوفير وصلت بالمحل عند الكوفير، بس تقول عن شك المكان مو طاهر، يجوز ان اعيد الصلاة لان صابها وسوسة شيء.
يعني هي صلت في محل الكوافيرة، ها؟
ايه. تقول انا اخاف المكان مو طاهر،
لكن هي ما شابت نجاسة، ها؟
لا بس تقول انا اخاف يعني مكان مو طاهر وشيء.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا طلعت مرأة بحجابها الكامل ونظر إليها الرجال الأجانب، هل عليه إثم؟
بحجابها الكامل؟
إيه، ونظر إليها الشباب، يعني هل عليه إثم؟
إن شاء الله.
ونفس الشيء يا شيخ، إذا طلعت متبرجة، هل عليه إثم؟ والسؤال الثالث يا شيخ، أنا أقوم زوجة أخوي عن صلاة، بس أمي ما تقبل، تقول خليها تعتمد على نفسها، أنت ما عليك منها. ما أطيعها بهذا الشيء، ما أطيعها شيء.
يعني والدتك تقول لا تقومينها، ها؟
إيه، تقول هي خلي تعتمد على نفس أنت، ما عادش منها.
إن شاء الله.
والسؤال الرابع يا شيخ، أنا أستمع للقرآن في الجوال، أحط السماعات بس أرد خلف القارئ، هل يجوز هذا الشيء ما يجوز؟
ترددين؟
ردة خلف القارئ حتى تعلم، يجوز على الشيخ ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. بالأمس الأخت أم عبد الله من أبو ظبي سألت مجموعة أسئلة، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. تقول كانت في العمرة وسكنت في الفندق المطل على الحرم، تقول أنا الفندق هذا الغرفة مطل على الحرم، تقول أنا صليت مع الإمام، ما حكم صلاتي؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للفنادق المطل على رد الصحن واستطعت أن تتابعي الإمام، بمعنى أن ما اختلفت مع الإمام في شيء من حيث المتابعة، إن شاء الله صلاتك صحيحة، فالقول الراجح من قول أهل العلم. ولذلك الفنادق القريبة جدا من الحرم والمطلة يجوز لمن كان فيها أن يصلي مع إمام الحرم، في القول الراجح. وإن كان طبعا الأفضل أن الإنسان ينزل إلى المسجد الحرام، لكن إن لم يتيسر له صلى في مكانه. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول رأيت بنت أو امرأة تقرأ القرآن وهي تمضغ العلكة، تقول يعني قلت لها يعني لو ألقيتي، قالت لا ما في شيء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة، وهي من العبادات الجليلة، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، فالإنسان يتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن، وينبغي لمن قرأ القرآن أن يتأدب مع كتاب الله عز وجل، أن يتأدب مع كتاب الله عز وجل. ولذلك هناك من أهل العلم من صنف مصنفات في آداب حملة القرآن وفي آداب قراءة القرآن. وبالنسبة لتالي القرآن لا يليق في هذه الحالة أن يمضغ علكه، كيف يمضغ علكه وهو يقرأ القرآن؟ أنا لا أقول يحرم، أنا لا أقول يحرم، ولا أقول إنه لا يؤجر على القراءة، لا، هو إن شاء الله قراءته إن شاء الله مقبولة وأيضا يؤجر على القراءة، لكن هذا ليس تأدبا مع القرآن، وذلك الإنسان يزيل العلكة من فمه و يحرص على أن يتأدب مع كتاب الله، حتى أن العلماء نصوا على أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ تطهر وأيضا استقبل القبلة إذا استطاع، وإن لم يستطع لا حرج، وأيضا يقرأ وهو جالس إن استطاع، يعني هناك آداب على قدر الاستطاع. أما مضغ العلك هذا غير لائق. الآن هذه الأخت لو أنا جلست في مجلس مثلا يمكن ينتقدون، تعلك في حضور من هو أكبر منها أو شيء من هذا القبيل، يستنكرون عليه هذا الشيء. ولذلك أختي الفاضلة قراءتها صحيحة، لكن هل تأدبت مع القرآن؟ الجواب لا، هذا ليس تأدبا مع القرآن. أم عبد الله تقول يعني رأيت وحدة لابسة كعب وتصلي في هذا الحذاء، قلت أنكرت عليها فقالت لي لا هذا شيء عادي. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة في الحذاء مشروعة، بل بعض العلماء قال بأنها سنة، يعني طبعا في غير المساجد المفروشة مثلا، فإذا صلى الرجل أو صلت المرأة في الحذاء الصلاة صحيحة ولله الحمد، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أن يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم، لكن مسجده كان مفروش بالحصباء، لم يكن فيه مثل هذا السجاد، فلذلك المرأة إذا صلت مثلا بحذائها لا حرج في ذلك. يمكن أنت أنكرت عليها مسألة الكعب، كيف ترفع مثلا رجلها في الصلاة أو كيف تمكن رجلها، هذا يرجع إلى طبيعة المرأة واستطاعتها أن تمكن رجليها من الأرض عندما تسجد. بارك الله فيك وفيها. أم عبد الله تقول أنا دائما الحمد لله أنصح الناس وكذا، وقالوا لي لا ما ينبغي لك تنصحين وكذا وأترك الناس. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يحمل هذا الخلق العظيم وهو النصيحة لإخوانه المسلمين والنصيحة لأخواتها المسلمات بالنسبة للمرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قال الصحابة قلنا لما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي بايعه على النصيحة لكل مسلم، والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل من حق المسلم على أخيه المسلم إذا استنصحه أن ينصحه، يعني طلب منه النصيحة، قال انصحني أوصني، ينصحه، هذا حق مؤكد للمسلم على أخيه المسلم. ولذلك أخت الفاضل أنت على خير بارك الله فيك لما تنصحين وتذكرين وتعلمين، لكن بشرط أن يكون بعلم، لابد أن يكون عندك علم. يعني بمعنى في أشياء يا أختي أم عبد الله، في أشياء هذه معروفة، يعني العلماء يسمونها الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني مثلا وجوب الصلاة، وجوب الزكاة بالأصناف الأربعة بالشروط المعروفة، وجوب صيام رمضان، وجوب الحج في العمر مرة واحدة، حرمة الخمر، حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة الكذب، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، هذه كل الناس تعرف. هذه ما يحتاج الواحد يروح يقول والله أروح أدرس وأتعلم هل الغيبة حرام ولا حلال، لا، هذه تنكرين. في أشياء أخت الفاضلة لا تحتاج إلى علم، ولذلك اشترط العلماء في من يأمر وينهى أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وأن يكون أيضا حكيما بما يأمر، حكيما بما ينهى. ولذلك أخت الفاضلة إذا أشكلت عليك مسألة، يعني مثلا السؤال اللي ذكرتي أنت قبل قليل، امرأة تقرأ قرآن وتعلك، لو قلتي لها حرام عليك وقراءتك باطلة نقول لك لا هذا ما يجوز، أخطأتي. لكن لو قلتي لها مثلا لا هذا ليس من التأدب مع القرآن، أحسنتي. فلذلك أحيانا في مسائل في حياتنا تحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، تحتاج إلى يعني الإنسان يتعلم ويتفقه. وهذه فرصة لك يا أم عبد الله أنك تزيدين الحمد لله من طلب العلم، تزيدين من الرجوع إلى العلماء والرجوع إلى أيضا الفتاوى والكتب مثلا، حتى تصير عندك حصيلة علمية شرعية قوية تستطيعين من خلالها أنك يعني تنصحين وتذكرين وتأمرين بالمعروف وتنهين بعدل، لأن المسائل هذه تحتاج إلى علم وإلى عدل. وأيضا يا أختي الفاضلة تحتاج إلى رحمة وإلى لطف وإلى لين، فبما رحمة من الله لنت لهم فقولا له قولا لينا. وأيضا قضية السرية وليس العلن، يقول العلماء يقول من فضح أخاه في العلن فقد فضحه، عفوا، من نصح أخاه في العلن فقد فضحه، ومن نصح أخاه في السر فقد نصحه. ولذلك المؤمن ينصح والمنافق يفضح. فأنت مثلا أحيانا أمام الناس إذا رأيت امرأة عليها خطأ، لو قلتي لها يمكن الشيطان يحضر وتأخذها العزة بالإثم وتكابر، لكن لو جيتي بشكل خاص قلتي لها أنا والله أحبك في الله، أنا أحب لك الخير، أنا أخاف عليك في المسألة الفلانية، بهالطريقة هذه تدخلين عليها بارك الله فيك. رنا من العراق بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للشخص الذي أحدث في آخر الصلاة ماذا عليه؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لمن أحدث في أول الصلاة أو أوسط الصلاة أو آخر الصلاة حتى ولو كان في التشهد الأخير قبل السلام بطلت صلاته. فمن أحدث قبل السلام قبل أن يسلم خرج منه ريح بطلت صلاته، يجب عليه أن يتوضأ يعيد الوضوء ويعيد الصلاة أيضا، يأتي بالصلاة من جديد، يستقبل ويستأنف، عفوا، يأتي بالصلاة من جديد بارك الله فيك. ولذلك الصلاة لا يصلح أولها إلا بآخرها، لا يصلح أولها إلا بآخرها، فهي شيء واحد. ولذلك إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت صلاته، يأتي بالطهارة ويعيد الصلاة، إلا شخص واحد أو جنس واحد، أصحاب الأعذار، من عندهم سلس بول، عندهم استطلاق ريح، امرأة مستحاضة طوال العمر عندها استحاضة، هؤلاء يتحفظون ويصلون حتى لو نزل عليهم الحدث أثناء الصلاة ما عليهم شيء. لماذا؟ لأنهم أصحاب أعذار، هؤلاء عذرتهم الشريعة لأن حدثهم دائم، عندهم الحدث الدائم، سلس بول، استطلاق ريح، نزول مثلا دم الاستحاضة على الدوام والاستمرار. رنا من العراق تقول لو أن شخصا يصلي فاختل توازنه بسبب دوخة أو شيء وسقط على الأرض يعني ما حكم صلاتي؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لي المصلي إذا جت دوخة في الصلاة أو حالة يعني اختل فيها التوازن وسقط على الأرض وعقله ما زال معه، يعني ما العقل لم يغب ما زال باقيا، يكمل صلاته جالسا ولله الحمد والمنة ولا شيء عليه، يكمل صلاته جالسا. ولذلك يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعته. وأحيانا قد يعرض للإنسان في الصلاة ما يوجب عليه الجلوس، فهذا ليس عليه شيء ولله الحمد، يجلس ويكمل صلاته ولله الحمد والمنة. لكن إذا غاب العقل لا انتقض الوضوء، فإذا غاب عقله دخل في حالة غيبوبة وأخذ له فترة من الزمن ثم استيقظ نقول له توضأ ثم أعد الصلاة. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول قبل أسبوعين استيقظت على صلاة الصبح وتوضأت وصليت وبعدين تذكرت بأني على جنابة فذهبت واغتسلت وأعدت الصلاة، ما حكم فعلي؟ أختي رنا بارك الله فيك أحسنت حينما عالجت هذا الأمر، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، والحدث هذا إذا تذكر الإنسان بأنه صلى على غير طهارة لا تسقط الصلاة عنه، لا تسقط. ولذلك ما فعلته هو الصحيح، فأي إنسان صلى بوضوء ثم تذكر بأن عليه جنابة أو يجب عليه الغسل يغتسل ثم يعيد الصلاة. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول في 2011 كنت حامل وعندي بنت ماتت أثناء الولادة، تقول بأن بعد فترة هذه السنة زوجها تقول يعني رنا تقول زوجي ذهب وقالوا له ممكن نستخرج لك بطاقة شهيد هي وأمها، تقول يعني ما حكم ذلك وما حكم لو أجبرني على التوقيع؟ أختي رنا بارك الله فيك، صورة المسألة التي ذكرتيها بأن عندك بنت توفيت أثناء الولادة ومضى عليه 11 سنة تقريبا أو أكثر، الآن زوجك يسعى في استخراج بطاقة شهيدة لها حتى تأخذ من ورائها رواتب. السؤال هنا هل الحكومة أو الجهة عندها شيء من هذا القبيل على أن الجنين إذا سقط أو الطفل الذي ولد مات مباشرة على أن يصرف له شيء ويصنف على أنه شهيد؟ إذا قلتي لي نعم ما في شيء، إذا قلتي لي لا وهذا هو الواقع لأنهم لا يقصدون بالشهيد هذا فهذا كذب وغش وحرام وأكل للمال بالباطل، ولا يجوز لزوجك أن يجبرك على أن توقعي أو أن تقبلي مثل هذا الأمر. كيف الآن الواجب على زوجك أن يسعى في أكل الحلال لا في أكل الحرام، ولا يجوز له أن يجبرك على شيء محرم، والله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فاعتذري منه قولي سامحني أن لا أكل حرام ولا أعصي الله عز وجل. ولا يجوز له أن يستغل وفاة هذه البنت الصغيرة ليتكسب من ورائها المال الحرام. تفضل يا وجدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الفتاح سؤالين العاصمة.
تفضل أختي.
السؤال الأول حكم تركيب الرموش وحكم تركيب الأظافر. في ناس يقول إنه يجوز ناس ما يجوز، بس أبغى توضح لي يا شيخ الله يجزاك خير.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بدي أسأل عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا صادقة عذاب.
إيه.
أول حاجة لا يسترقون، يعني مثلا الواحد إذا كان مريض ما يقرأ على حاله أو هو مثلا يقرأ على ناس أو حد يقرأ عليه. ثاني شغلة اللي هي لا يكتوون، بعض الأمراض الجلدية تحتاج لكوي بمادة كيميائية زي النيتروجين فبتترك أثر على الجلد زي الحرق. هل هذا يعتبر كوي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني كيف نقدر نشوف الحلقات المسجلة؟
الحلقات المسجلة؟
يعني الحلقات اللي أنت بتسوها دائما كيف نقدر مثلا نرجع ونشوف؟
هو الآن المخرج أعتقد بيساعدنا إن شاء الله يعطينا أول شيء الإعادة يعاد مرتين في اليوم الثاني، والأمر الثاني في تطبيق
عشان مثلا ثابتة تكون ثابتة.
إيه في تطبيق اسمه فتاوى، عفوا تطبيق اسمه مرايا. تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الشارقة اسمه مرايا، تحملينه وتبحثين عن فتاوى يجيب لك جميع الحلقات السابقة
إن شاء الله.
والآن المخرج يساعدنا وفي آخر البرنامج أختي إيمان بيعرضون تطبيق مرايا. بارك الله فيك. إبراهيم. عفوا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
سلمك شيخ، ولدي بغى يتحول بيته جديد.
إيه.
زين. بغى نسوي ذبيحة. الذبيحة لازم الدم يطيرون في البيت ولا عادي نذبح برا في المزرعة بعدين نجيب نودي.
إن شاء الله.
ولا نطبخ وأي شيء. بس بغينا نعرف هالشيء، الدم لازم يطير في البيت ولا نذبح برا؟ نذبح برا وعادي.
إن شاء الله. أبشر يا أم إبراهيم.
ثاني سؤال شيء.
إيه.
أنا شريت بيت من أخوي الله يرحمه في العام.
إيه.
من اليمن.
اتفضل اسألي. اشتريت بيت.
شريت بيت من عند أخوي في اليمن.
إيه.
إنزين الله يسلمك، شيء مبلغ هو حي عطيته، وبعد فترة أخوي توفى الحمد لله، وبقى عني مبلغ من البيت اللي شريته من عندي من عنده.
إيه.
هذا المبلغ لين الحين أنا ما سددته.
إيه.
البيت اللي شريت من عنده ممكن أبيعها أكتر أسددها؟ يجوز ولا ما يجوز يا
وأخوك عنده حالي. أولاد؟ أخوك عنده أولاد وزوجة؟
نعم. لا زوج ما معه،
ما
أولاد عنده ثلاثة.
عنده ثلاث أولاد. طيب يا أم إبراهيم،
الحين المبلغ اللي باقي ما قدرتني شوية تروفي ساعة، ممكن أبيع البيت ولي يعني علي باقي في الشراية أرجع به
إن شاء الله؟
لا ما يجوز، ما أبيع البيت حرام. لا.
واضح واضح أم إبراهيم.
فهمتني شيخ؟
أي واضح. نعم أبشر يا أم إبراهيم.
يلا
مرحبا، مع السلامة. طيب الأخت رنا من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول يعني في شخص يقول أنا ما أحب الصلاة لكني أصلي عشان يغفر الله ذنوبي. أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لأركان العبادة قائمة على المحبة أولا لله عز وجل ولكل ما أمر الله جل وعلا به، ولذلك كل من أبغض عبادة من العبادات فلن تقبل منه، وأي شخص يقدم على عبادة ببغض لكن هكذا يصليها لا تقبل منه، لا تقبل منه. والمقصود أخت الفاضلة بأن هذا الشخص واضح بأنه ما فهم لماذا خلقه الله في هذه الحياة. واضح هذا الشخص من خلال كلامه ما عرف لماذا خلق وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به في هذه الحياة. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم يعني وحدوا الله الذي خلقكم. ذلك الإنسان في هذه الدنيا إنما خلق لغاية وخلق لهدف، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا جعل الله تعالى الدنيا قصيرة قصيرة، الدنيا بالنسبة للآخرة، الآخرة فيها حياة أبدية سرمدية، الناس يعيشون فيها أبدية الله، ليس فيها موت ولا انقطاع. أما الدنيا فهي قليلة. لاحظ الآن أهل القبور بعضهم توفي من مئات الآلاف من السنين ينتظر الآن، فكيف اللي عمره 60 و70 و80 أمام هذه الحياة البرزخية والحياة الأخروية؟ فلا بد أن يعرف هذا بأن الأصل أنه خلق للحياة، عفوا خلق للعبادة، وأن الله سخر له كل ما في هذه الدنيا لإقامة هذا المقصد وهي العبودية لله عز وجل. والأمر الثاني لابد أن يعلم بأن الله الذي خلقه ما أمره بشيء إلا لما فيه من المصالح، وما نهاه عن شيء إلا لما فيه من المفاسد، لأن الله جل وعلا هو خالقنا ربنا جل وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. خلقنا سبحانه وتعالى وأمرنا ونهانا، أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأي عبادة من العبادات إذا تأملها الإنسان يجد فيها من الأسرار والمقاصد والفوائد والعوائد والبركات الشيء العظيم جدا. الصلاة كلها خير، كيف الآن يقول أنا ما أحب الصلاة لكن أصليها علشان يغفر الله ذنوبي؟ ومن قال له بأن الله سيغفر ذنوبه إذا مثلا صلى هكذا من دون محبة للصلاة؟ من الذي قال له ذلك؟ هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر الله له ولم يقبل منه الصلاة، هذا الأمر لله عز وجل. لذلك الإنسان يحب العبادات ويقبل على الطاعات ويفهم، إذا ما فهم لماذا خلق طبيعي جدا أنه يترك هذه العبادات أو أنه يسأم منها ويصيبه الملل، طبيعي. لماذا؟ لأنه أصلا هو ما فهم لماذا يصلي، طبيعي جدا. اللي ما يفهم ليش يصلي ولماذا يصلي طبيعي جدا أنه ما يقبل عليها بمحبة وبرغبة وبإنابة. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. رجاء من العراق تقول عندي قريبة ذهبت إلى الكوافيرة وصلت هناك، تقول بعدين شكيت في نجاسة المكان، يعني ماذا علي؟ رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبثوب طاهر وببقعة طاهرة، وإذا صلى الإنسان في بقعة طاهرة ثم شك بعد ذلك فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، ما في داعي إنها تشكك. والصلاة في الصالون أو عند الكوافير الأصل أن المكان طاهر، الأصل أن المكان طاهر، والإنسان إذا ما رأى النجاسة العينية بعينه وأمامه فإنه يصلي على أي أرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقولي لها تترك الشك. رجاء من العراق تسأل تقول يعني المرأة إذا خرجت من بيتها بحجابها ثم نظر إليها الشباب هل تأثم؟ والعكس أيضا إذا خرجت متبرجة ونظر إليها الشباب هل تأثم؟ رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تخرج من بيتها إلا بحجاب، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآيات. ويقول نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة الحائض يعني البالغة ألا تخرج إلا بحجاب، ألا تخرج إلا بحجاب. ويقول جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا حرم الله جل وعلا المرأة أن تضرب برجلها الذي فيه خلخال فيؤثر صوته ويسمع الآخرين، كيف بمن تظهر بدنها وتظهر مفاتنها؟ فالواجب على المرأة أن تخرج بحجاب، فإذا نظر إليها الشباب نظر إليها الناس الإثم عليهم والأجر لها، الإثم عليهم والأجر لها. وأنا لا أعرف يا رجاء امرأة خرجت بحجابها إلا وهي محل نظر التقدير والهيبة والتكريم، أبدا ما في امرأة محتشمة تخرج بحجابها إذا نظر إليها الناس فلا ينظرون إليها نظر مرض، لا، وإنما ما ينظرون إليها نظر رضا وتقدير وتعظيم وهيبة لأنها ممتثلة لأمر الله. أما إذا خرجت متبرجة تفتن الناس فلا شك بأنها آثمة وعليها وزر عظيم، وعلى من نظر إليها وتتبع مفاتنها ويعني أخذ بعينه الخائنة ينظر إليها لا شك بأنه آثم. قال جل وعلا الذي قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال بعض أهل العلم الرجل تمر به المرأة فيسرق نظره ينظر إليها من دون أن يشعر من حوله، هذا لا شك بأنه آثم، وهي أيضا آثمة لأنها تسببت في هذا الذنب وفي هذه الخطيئة. فالواجب على المرأة لا تخرج إلا بما أمرها الله عز وجل به وبما أمرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجاء من العراق تقول يعني أنا يعني بالنسبة لزوجة أخي دائما أوقظها على صلاة الصبح لأنها تنام، تقول والدتي لا أتركيها تعتمد على نفسها، ما حكم ذلك؟ رجاء بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، واضح بأن الوالدة بارك الله فيها تريد من زوجة أخيك أن تعتمد على نفسها وأن لا تتكل، لأنك أنت لست دائمة عندها، ويجب عليها أن تحمل هذا الهم وهو قضية القيام على الصلاة، لأن هذا فريضة واجب، أمر فرضه الله عز وجل وأوجبه على المكلفين، فكيف دائما تعتمد على الآخرين؟ يعني لو سافرت يا رجاء خلاص ما تقوم لصلاة الصبح مثلا، أو يعني حصل لك أنت نمتي مثلا وهي خلاص ما تقوم معتمدة عليك، فكلام الوالدة صحيح، لكن استأذن الوالدة قولي أنا أتاجر مع زوجة أتاجر مع الله عز وجل بزوجة أخي، وأخذها من باب الإعانة، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ولذلك أنا أعينها على الخير، أعينها على الإحسان، أعينها على القيام على هذه الصلاة، وبعدين أنصحيها قولي لها إلى متى يعني دائما أنا أوقظك. وممكن يا رجاء أقترح عليك اقتراح، يعني تقولين لها غدا أنت اللي توقظيني، أنا أنتظرك توقظيني على صلاة الصبح، يعني خليها تشيل هم مثل ما قالت الوالد، وقولي لها مثلا اتفقي أنت وإياها يوم علي ويوم عليك مثلا، حتى لو أنت مستيقظة وقمت الليل لا تخبرينها، قولي لها اطرقي الباب علي أنا أنتظرك أنت اللي توقظيني، هذا أعتقد بأن يعني يجعلها تحمل هم ها لهذا الموضوع. بارك الله فيك وفي الوالدة. رجاء من العراق تقول أنا لما أستمع إلى القرآن من الجوال أردد خلف القارئ، ما حكم ذلك؟ أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لي الاستماع إلى القرآن أنواع، منه استماع عبادة وطاعة، وهو الإنصات والإصغاء للقراءة من دون ترديد، وهذه عبادة من العبادات. من النوع الثاني مسألة الترديد خلف القارئ من باب التعلم، فأنت إذا تريدين والله تقول أنا أريد أن أثبت حفظي، أريد أن أصحح قراءتي، ترددين خلفه أيضا هذه عبادة. فمن أي النوعين أنت؟ إذا قلتي لي والله أنا أحاول أني أثبت حفظي ولذلك أردد خلف القارئ ما في شيء، إذا قلتي لي والله أنا حريصة أني أصحح القراءة، عندي يعني أخطاء وكذا، ما في بأس. تقول لا أنا أريد أن أنصت، أنا الحمد لله حافظة متقنة ولله الحمد، لا تستمعين بإصغاء، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن هذه الآية إنما المقصود فيها القراءة في الصلاة، الاستماع إلى قراءة الإمام في الصلاة، وبعضهم حكى الإجماع على هذا، لكن عموما أختي الفاضلة الأفضل أنك تصغين ما دام أنك لا تريدين يعني تثبيت الحفظ ولا تصحيح القراءة. وجداء من السعودية تقول ما حكم تركيب الرموش والأظفار؟ أختي وجدان بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة لتركيب الرموش الاصطناعية وتركيب الأظافر الاصطناعية محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. أما من يمنع فيرى بأن هذا من الوصل بالنسبة للرموش، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة وقال هذا نوع من الوصل، والوصل لا يكون في شعر الرأس فقط. وأما الأظفار فقال هذا مخالف لسنن الفطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال خمس من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، أظفار اليدين والرجلين، والمسلم والمسلمة مطالبان بأن يقص أظفارهما، لأن في بقاء الأظفار بهذه الصورة يعني يخالف الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها بني آدم. وأما من ذهب إلى جواز تركيب الرموش الاصطناعية فقال لا، الوصل يكون في ماذا؟ يكون في شعر الرأس، وأما هذه الرموش فهي من جنس مثلا من جنس ما تضعه المرأة من المساحيق على وجهها، يدخل ضمن هذا، يعني يدخل ضمن هذا. الذي يظهر لي يا أختي الفاضلة أن هذا من الوصل، ولذلك المرأة تبتعد عن تركيب الرموش الاصطناعية، بل قد يتأكد النهي إذا كانت المرأة إذا خطبت المرأة وأراد الزوج أن يراها الرؤية الشرعية، فلا شك بأن هذا فيه تغرير بالزوج وفيه غش، لما يشوف رموش اللهم بارك والواقع خلاف ذلك هذا غش، الرموش مقصودة للزوج والشعر مقصود للزوج مثلا. فأما في المناسبات المرأة المتزوجة وكذا فذكرت لك أنا الخلاف الذي يظهر لي المنع، لكن الكحول مثلا تضع المرأة الكحول هذا وارد الحمد لله. بالنسبة للأظفار المنع مطلقا، المنع مطلقا، لأن هذا مخالف لسنن الفطرة، وأيضا يترتب على مسألة الرموش تركيب الرموش والأظفار مسألة فقهية فيما يتعلق بالطهارة. الوضوء لا يصح الوضوء مع وجود الرموش الصناعية، ولا يصح الوضوء مع وجود الأظهار الاصطناعية، هذا كلها مما ينهى عنه. لكن لو أن المرأة مثلا يعني استعملت طلاء الأظفار بعد الوضوء ما في بأس، وتزيل إذا أرادت أن تتوضأ مرة ثانية. إمام من الأردن بارك الله فيها سألت عن حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالت مسألة لا يسترقون، إذا كان الشخص مريض مثلا وطلب الرقية هل يخرج وكذلك يخرج من 70 وكذلك لا يكتوون؟ تقول هناك يعني أحيانا تداوي مثل مادة كيميائية تترك أثر مثل آثار الحرق. أختي إيمان بارك الله فيك، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني بات الناس يدوكون ليلتهم، كل يقول من هم هؤلاء، منهم من قال من مات قبل الهجرة، منهم من مات في مثلا قبل البلوغ، منهم من كذا. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أنت ذكرتي مسألتين فيما يتعلق بالرقية وفيما يتعلق بالكي. أما الرقية فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، وهذه اللفظة الصحيحة. أما اللفظة الأخرى لا يرقون هذه شاذة. الصحيح هي لا يسترقون، السين هنا طلبية يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، وأيضا لا يكتوون، لا يستعملون الكي. الكلام على هذا الحديث أختي الفاضلة من وجهين. الوجه الأول، ما حكم طلب الرقية؟ الجواب الجواز، يجوز للإنسان أن يطلب من يرقيه. طيب ما حكم الكي؟ الكي مكروه، وهو آخر العلاج، آخر الدواء الكي. النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء أمتي في ثلاثة، في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأكره لأمة الكي، أكره لأمة الكي. فأحيانا هناك عروق ما يمكن أن يعني يشفى المريض إلا بقطع هذا العرق عن طريق الكي. فطلب الرقية والكي اللجوء إليه كآخر حل أو آخر إجراء لقضية التداوي مشروع وليس ممنوع. طيب من طلب الرقية وأيضا طلب الكي هل يدخل ضمن 70,000؟ الجواب لا، الجواب لا، سواء كان الكي بالنار الطبيعي أو بأي مادة كيميائية تبقي أثر مثل ما ذكرتي، مثل أثر الكي يعني مادة كيميائية تؤثر كما تؤثر النار، ولذلك يخرجون عن هذا الحديث بارك الله فيك، لأن الحديث نص، لأن الحديث ظاهر وبين في قضية من الذي يستحق، ولذلك استثناهم الله عز وجل، استثناهم. حتى قال عكاش بن محصن قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل فقال يا رسول اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، بارك الله فيك. أم إبراهيم أبو ظبي تقول ابني تحول إلى بيت جديد يسكنه، تقول يريد أن يذبح ذبيحة، هل الذبيحة لازم تذبح في البيت عشان الدم يكون في البيت أو نذبحها خارج البيت؟ أم إبراهيم بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله تعالى أن يبارك له في هذا المنزل الجديد وأن يجعله منزل سعادة وهناء وطمأنينة. أختي الفاضلة أنا شعرت من سؤالك بأن ذبح الذبيحة كأن فيها نوع اعتقاد، وهي أنك تذبحينها حتى يراق الدم في البيت لطرد الشيطان، لطرد السحر، لطرد العين، هذا حرام، ما يجوز، لا يجوز يا أختي الفاضلة. الإنسان يعتقد بأنه إذا دخل بيت جديد لازم يذبح ذبيحة ويسيل دمها في البيت، هذا من فعل أهل الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز ويحرم لشخص على شخص أن يشتري سيارة جديدة ويذبح عندها ذبيحة أو يلطخها بالدم، هذا حرام، هذا من أعمال الجاهلية، هذا التفات لغير الله عز وجل، هذه من التعويذات الشركية، من التعويذات الشيطانية، لا يجوز. وانتبهي أخت الفاضل وحذري ابنك أن يقدم على مثل هذا العمل، ولا يجوز له أن يذبح ذبيحة بهذا الاعتقاد. أما قضية والله يريد أن يعزم أرحامه وأقاربه وذهب إلى المقصب القصاب أو ذهب إلى الجمعية وجاب لحم وطبخ لحم واجتمعوا عشان يعرفون مكان البيت، ما فيها شيء، فرح بنعمة الله. أما يذبح بهذا الاعتقاد، انتبه يا أخت الفاضل، لا تتورطون بالمسائل الشركية هذه، ولا تجعلوا للشيطان طريق إليكم. بعض الناس الآن يقول الله دخلت بيت خايف من العين، يروح يذبح ذبيحة، لا، وبعضهم يلطخ دمها على الجدار، أو بعضهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، في الأساسات يروح يذبح ذبيحة عند الأساسات، عند الأساس لما لسه البيت ما ظهر، عند الأساسات يقول له مقاول جاهل متخلف ما يعرف من التوحيد والإيمان شيء، يقول تعال جب ذبيحة واذبحها هنا، كيف أطيع جاهل يروح أذبح ذبيحة؟ طبعا هذا الكلام أقوله لأني أنا واقف على هذا الشيء، أنا واقف على هذا الشيء، يقول له تعال اذبح ذبيحة عند الأساسات في الصبات بدايات البيت، هذا من الشرك والعياذ بالله، هذا من الأمور التي المصادمة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أعمال الشياطين، الشيطان يرضى بمثل هذا العمل. الإنسان الذي يريد بيته يكون مطمئن ويحافظ عليه يقرأ في سورة البقرة بعدما يسكنه، يصلي فيه دائما، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يكثر فيه من الصلاة، يكثر فيه من ذكر الله، على عند الطعام وعند الشراب وعند النوم وعند الدخول وعند الخروج، يشيل كل ما يجلب الشياطين من الأصنام والتماثيل والكلاب من البيت، يكثر فيه من ذكر الله، يربي عياله وأسرته تربية صالحة، هذه البيوت المطمئنة. أما قضية أني أذبح وأجعله في البيت حتى الدم يسيل في البيت، هذا من طرق الشرك ومن وسائل الشرك، تنتبهي له يا إبراهيم، نبه ابنك على هذا، لا يتورط ويدخل في هذا الأمر الذي يرضي الشيطان يسخط الرحمن. بارك الله فيك، تفضل يا سارة. سارة، طيب أم فيصل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك عنا خير الجزاء.
وياك.
سؤالي، هل صحيح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر من غير سفر ومن غير سبب؟ أنا أحيانا عندي مشوار بعد المغرب يطول لين تنتين مثلا الليل أو شيء، وأجمع المغرب والعشاء، حالات يعني استثنائية مو دائمة
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يرضى عليك، زكاة السائق والخادمة، زكاة الفطر على الكفيل أو عليهم هم؟
السائق والخادمة؟
أيوة
إن شاء الله.
وسؤال الثالث، الله يعطيك العافية، أنا مرة سمعت أذان الظهر وصليت، وأثناء الصلاة سمعت الأذان حق الحي اللي قضعنا وكملت الصلاة، ما أدري علي شيء أو لا.
الأذان اللي الحي اللي عندكم؟
أي أذان وأنا صلي، بس أنا سمعت بالغلط أذان قبلي بديت بالصلاة.
وكم بأي ركعة لما سمعت أذان الحي؟
يمكن نصف الصلاة.
وبالعادة مؤذن مسجدكم يعني ملتزم بالأذان، ما يعني؟
لا لا، بس أنا سمعت أذان غلط، يعني ما أدري من راديو أو من
ها. أو شيء. طيب يا مفيس.
السؤال الثالث يا شيخ، الله يعطيك العافية، صبغة يعني في ناس يتبررون من الصبغة، فيقول لك يصبغ صبغة سوداء امتثال لحديث الرسول جنبوه السواد، يعني هل هي سنة أو أمر أو واجبة يعني؟
لا، كيف يا مفيسر أنت تقولين يتضررون من الصبغة؟
إيه، يعني هو يصبغ من باب أنه ينفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أي نعم. سواد. أي نعم.
طيب.
وبعدين؟ يعني قصدك إن ما يصبغ بالسواد قصدك؟
ويصبغ.
ها، ويصبغ.
مثلا إيه، متمتع بحديث الرسول جنبوه السواد.
إيه.
يعني هل الصبغة تجنب الشيء هو من السنة والواجب؟
إن شاء الله. أبشر يا فيصل.
إيه، في عندي سؤال، الله يعطيك العافية.
تفضلي، تفضلي.
أنا كنت موظفة، فما التزم مرة بالنظام والدوام. يعني كانت بس أهم شيء إني عملي على أكمل وجه. فكنت دائما بيني وبين نفسي أقول المصلحة أهم من النظام، حتى احيانا لو في شغل او شيء حتى لو تاخر عن الخروج مثلا ما ادري على شيء او لا. المهم ان عملي ما فرطت فيه.
اي لكن فرطت في الوقت.
الوقت
الوقت
يعني كنت اقعد في الدوام بدون اي فائده يعني مثلا.
لا قصدي
لكن
انا
ما فرط في العمل ابدا.
لا تقعدين في الدوام، انا قصدي انت كاني فهمت انك تخرجين من الدوام او تتاخرين في بدايه الدوام ولا العكس؟
لا صح كلام.
اي وبعدين تحاولين تعوضين تقعدين بعد ذلك خارج يعني.
لا لا لا, ها. لا يا شيخ الله يعطيك العافيه، انا دائما يعني احيانا اطلع قبل الدوام بس اكون مخلصه شغلي وما عندي شيء.
اي وانت
يعني
وأنت
مره عملي ما افرط فيه ولا وكله لحد ولا اهمله يعني. أيه؟ عندي المصلحة أهم شيء، حتى لو دوامي انتهى وفي شغل أنا أكمله.
ومن دون رجوع إلى المسؤول
أو أحيانا كذا وكذا، بس أنا أحيانا أتعب من قاعدة في الدوام.
طيب شاء الله يوم فيصل
علي شيء يا شيخ.
أبشر يوم فيصل أبشر.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا مرحبا. فاروق
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة أني أشتغل هون في أمريكا في المطار، فبعض يعني أغلب الأوقات شغلي يكون يعني ما أقدر أصلي الصلاة على أوقاتها ولا أقدر أصلي مكان العمل، فما أعرف شون أقدر. بس من أرجع من شغلي يعني بقضي الصلوات كلها مع بعض، لأنه يعني أحيانا أنا أشتغل بالمطار فما يعطونا وقت كافي لإجراء الصلاة أو ماكو مكان مناسب للصلاة.
كم ساعة دوامك يا فاروق؟
8 ساعات. أنا من 3 الصبح ل 11 الصبح.
من 3 الصباح
يعني إلى؟ نعم الساعة 11 الصبح، وبعدها يعني صلاة الصبح بهذا الوقت لح تفوتني، وبعد عندي الشغل الثاني من 4 العصر ل 8 فلح تفوتني كمان صلاة العصر والمغرب، فقط صلاة العشاء بصليها على الوقت.
أبشر يا فاروق.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
صراحة أنا عندي شوية عصبية، فبعض يعني من شخص يعني مرات عصب من دون إرادة بعدها اعتذر منه، فشنو نصيحتك لهذا الموضوع يا دكتور؟ يا ريت.
شال يا فاروق.
شكرا جزيلا.
طيب. أم إبراهيم نبضي بارك الله فيها تقول يعني تقول شريت بيت من أخوي في اليمن بمبلغ، عطيته جزء من المبلغ وبقي جزء آخر، توفي أخي وبقي مبلغ، الآن ماذا أفعل؟ هل أبيع البيت لأسدد المبلغ المتبقي وعنده 3 أولاد؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي المتبقي من قيمة البيت لا شك بأنه دين، يجب عليك أن تسددينه لورثته وهم أولاده الثلاثة، وتسارعين إلى ذلك. أنت الآن أمامك أحد خيارين، الخيار الأول تقولين لهم أبوكم باعني البيت بالمبلغ الفلاني، سددت المبلغ نصف المبلغ أو 3/4 المبلغ، باقي مبلغ تصبرون علي ولا لا؟ إذا قالوا نصبر أنت عمتنا وإن شاء الله اللي عندك عندنا، ها طيب بس تسجلينه تكتبين على 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 ان هذا في ذمتك، تسجلينه في ورقه وتخبرينهم بهذا. اذا قالوا لا والله نريد حقنا، يجب عليك ان تبادري الى تسديد المتبقي، هذا حق الان لاولياء الميت، والان بالنسبه لهذا الدين اصبح حالا بمجرد الوفاه، بمجرد الوفاه حل الدين، تسددينه سواء تبيعين البيت أو تأخذين مثلا تدخلين في عملية مرابحة إسلامية أو تقترضين قرض حسن من أحد من أقاربك، المهم أنك تسددين هذا الدين. أم فيصل من السعودية تقول يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في المدينة يعني من دون مثلا سبب؟ تقول أنا أحيانا أحتاج أني أجمع بين الظهر والعصر. أم فيصل بارك الله فيك، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر من دون قصر في المدينة، وجمع بين المغرب والعشاء من دون قصر في المدينة، من دون سفر ومن دون مطر ومن دون خوف. قيل لابن عباس راوي الحديث ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فأي إنسان مثل حالتك تقول والله أنا طالع بعد الظهر ويغلب على ظني أني ما أقدر أصلي العصر لأني مشواري بعيد، مشواري متعب، عندي قد لا أجد كذا، وسبق أني جربت، ما في بأس أتصلينا العصر مع الظهر أربع ركعات أربع ركعات، كذلك في الليل. فإذا وجدت حاجة وغلب على الإنسان، غلب عليه بأن ما يمكن يصلي الصلاة الثانية في وقتها، ممكن أن يجمع من دون قصر. أم فيصل من السعودية تسأل تقول: بالنسبة لزكاة الفطر للخادمة وللسائق، هل على الكفيل أم عليهما؟ أم فيصل بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر المتعلقة بالسائق والخادمة عليهما وليس على الكفيل. فالخادم إذا كان عنده قدرة واستطاعة ولم يكن فقيرا ولا مسكينا، يجب عليه أن يخرج زكاة فطره عن نفسه. كذلك الخادمة إذا كانت قادرة مستطيعة ليلة العيد على قيمة زكاة الفطر وهي ليست فقيرة ولا مسكينة، يجب عليها أن تخرج زكاة فطرها. إذا أنت تبرعت لهم أخبريهم بهذا حتى يستحضروا النية، فتقولي لها: زكاة فطرك علي. تقولي له: يا السائق، زكاة فطرك علي، ونطلعها الليلة مثلا. أهم شيء يستحضر النية لأن هذه عبادة. أم فيصل تقول: أنا مرة سمعت أذان وصليت الظهر، ويقول تقول أنا أثناء الصلاة أذن مسجد الحي، تقول يعني ماذا علي؟ أم فيصل بارك الله فيك، تقولين بأنك أنت سمعت أذان من بعيد وقمت وصليت، وبعدين تفاجأت بمؤذن مسجد الحي يؤذن، إذن أنت صليت قبل الوقت، صليت قبل الوقت، لأن هذا الأذان البعيد يحتمل أن يكون أذان من وسيلة من وسائل الإعلامية كتلفاز أو إذاعة أو من جوال مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو مؤذن أخطأ في الوقت مثلا، وأنت تعتمدين على مؤذن حيك. الآن ذمتك يا أم فيصل، ذمتك مشغولة بهذه الصلاة، تقضينها اليوم قبل لا يجي المغرب، تقومين الآن وتقضين هذه الصلاة، إذا ما قضيتها تقضينها في هذا الوقت، لأنك أنت صليت قبل الوقت وما صليت الظهر إلى الآن. أم فيصل تقول: يعني بعض الناس يريد يحب أنه يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تغيير الشيب، تقول فيلجأ إلى الصبغ بالسواد. أختي أم فيصل بارك الله فيك، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء. ولما جاء بوالدي أبي بكر الصديق وكان رأسه يعني أبيضا، اشتعل الرأس شيبا ولحيته شيبا، قال: غيروا هذا الشيء، غيروا هذا الشيء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تغيير الشيب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصبغون بالحنة ويصبغون أيضا يصفرون لحاهم، ولذلك تغيير الشيب سنة وليس فريضة، يعني ليس أمرا واجبا بل سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل يجوز الصبغ بالسواد على ثلاثة أقوال: قول ذهب إلى المنع مطلقا، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجنبوه السواد، وذكر قال: سيكون أقوام في آخر الزمان لا يدخلون الجنة، ذكر قال بأن يصبغون بالسواد كحواصل الحمام. هناك من ذهب بأنه يجوز، قالوا لأن اللفظة الأولى هذه ليست محفوظة، وجنبوه السواد، وقالوا بأن هذا إخبار، مثل ما أخبر النبي عن التطاول في البنيان، قال هذا ما يدل على أنه حرام، هذا علامة من علامات الساعة، ولذلك قالوا يجوز الصبغ بالسواد. بعض العلماء توسط، قالوا يصبغ مثلا بالسواد جنس من الناس، مثل ولي الأمر مثلا في المعركة مثلا، يعني هكذا قالوا. اللي يظهر والله أعلم أنه ما دام هناك أصباغ قريبة من السواد، مثل الكتم، ها الكتم هذا قريب من السواد، فترك الصبغ بالسواد واللجوء إلى الكتم أفضل، لكن لو حصل وصبغ لا نستطيع أن ننكر عليه، وذلك لأن هذا القول عليه جمع من أهل العلم. أم فيصل بارك الله فيها تسأل تقول: يعني بالنسبة لها كانت موظفة، تقول أحيانا ما ألتزم يعني الدوام على أكمل وجه، لكني تقول أؤدي العمل كاملا، يعني أنا أقدم مصلحة العمل، لكن أحيانا أخرج شيء من هذا القبيل. تقول: تقاعدت الآن، ما أدري يعني حاسة إن علي شيء. أم فيصل بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك كرهت أن يطلع عليه الناس. أنت ما يعني فكرت في هذا الأمر ولا انزعجتي ولا بدأت تحاسبين نفسك إلا لأنك فعلا أخطأت في جزئية من جزئيات عملك، يعني أديت العمل مصلحة العمل، ما قصرت في مسألة العمل لكن قصرت في الوقت، والموظف مطالب بالوقت كما أنه مطالب بالإنتاج أن ينتج، هو مطالب بأن يبقى 7 ساعات 8 ساعات، هذا عقد بينه وبين الدولة، عقد بينه وبين الشركة، عقد بينه وبين المؤسسة مثلا، يجلس ويمكث سواء عنده شغل ولا ما عنده شغل. أنا أنصحك يا أختي أم فيصل بارك الله فيك أنك تكثرين من الصدقة، فإنها تذهب هذا الذي حاك في صدرك وهذا الوسواس الذي طرأ على قلبك وهذا الضيق الذي بدأت الآن تفكرين. الصدقة بإذن الله تمحو هذا وتكنس هذا الشيء اللي وتزيح عنك وتطمئنين بحول الله تعالى وقوته. فاروق من أمريكا يقول أنا أعيش في أمريكا وأشتغل في المطار، لكن يقول ما أقدر أصلي الصلوات الخمس كلها، فإذا رجعت البيت يقول أجمع الصلوات. فاروق بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى لك الثبات والإعانة. أخوي الفاضل، الصلوات هذه أهم شيء في حياة المسلم، ولذلك أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، الصلوات الخمس، ولذلك يجب أن يهتم المسلم بهذه الصلوات وأن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه الكبير كيف يصلي، وما يعني ما يذهب وقت إلا وقد أدى الصلاة. فواجب عليك يا أخي الفاضل أنك ما تسلك هذا على الدوام، يعني ممكن مثل ما قلنا لمفيصل قبل شوي تجمع بين الظهر والعصر، ممكن من دون قصر بين المغرب والعشاء أحيانا، لكن أن تكون سنة دائمة وطريقة مستمرة لا، هذا غلط، هذا غلط. غير الإنسان الآن ما أمر الله عز وجل. وبعدين أنا سألتك متعمد كم ساعات العمل، قلت لي 8 من 3 إلى 11، يعني عندك صلاة الفجر، وأنا أعتقد بأنك لو استأذنت المسؤولين هناك أو طلبت منهم 5 دقائق فقط، أنت يا فاروق لو طلبت منهم تروح أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين المشاهدات إلى المرحاض دورة المياه بيأذنوا لك ولا لا؟ يمكن بعض الناس يجلس 10 دقائق ربع ساعة في دورة المياه، قل أريد 5 دقائق وصلي بالفاتحة، لو صليت بالفاتحة يعني ما تزيد على 4 دقائق قراءة الفاتحة بس في الوقت، صلي الفجر في الوقت، والظهر إذا وصلت البيت عندك الساعة 11 ما دخل وقت الظهر فيما أظن، وعندك يعني وقت طويل تصليها. فلذلك أنا أنصحك بأن تهتم بصلاتك وأن تعتني، وإذا بحثت عن الحلول مع مراقبة الله عز وجل ستجد الحل بإذن الله. واعتقد بأن هناك اللي شو إذا رأوا المسلم يهتم بدينه وبقيمه يحترمون أكثر من اللي يتسيب، فاستأذنهم قل أنا أريد 4 دقائق 5 دقائق وبإذن الله سيمنحونك هذا الوقت. فاروق يقول أنا يعني فيني عصبية وأحيانا أعصب على شخص وأحيانا أعتذر، يقول كيف أريد نصيحة. فاروق بارك الله فيك، العصبية لا خير فيها والغضب لا خير فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. قال الراوي فرأيت بأن الغضب جمع الشر كله، جمع الشر كله. ولذلك يا فاروق إذا أردت فعلا أن تروض نفسك الغضوب هذه الملتهبة بالغضب والزعل والعصبية عليك بتقوى الله عز وجل، وعليك بتقديم محبوب الله. ما هو محبوب الله؟ ترك الغضب. ما هو محبوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترك الغضب. ولذلك يقول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا تعتقد بأن ترك الغضب عبادة تؤجر عليها بإذن الله جل وعلا. أنت الآن إذا تركت الغضب أنت عبدت الله عز وجل وتقربت إلى الله. ولذلك إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، فأنت تستطيع أن تكتسب الحلم والصبر وترك الغضب بحول الله تعالى. زد على ذلك بأن شوف الآن نهايات الغضب وتروح تعتذر، يعني الأصل أن المسلم يترك كل ما يسبب الاعتذار. أنت الآن أدخلت نفسك ويعني جعلت من نفسك أنك تعتذر، وهذا هذا هذا زين وطيب، لكن ما كان ينبغي لك أن تصل إلى هذه النتيجة. لكن لو ملكت نفسك وتحكمت بكلمتك وتحكمت بتصرفاتك ما احتجت إلى أن تعتذر. فلذلك دائما الصبر والنظر إلى عواقب الصبر والنظر إلى عواقب الغضب أيضا، ما 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 يعني يؤثر ما يعني يؤثر فيه الغضب حينما تغضب الأمور العكسية. فهذا كله تدعوك إلى أن تراجع نفسك بارك الله فيك، وتتعبد الله عز وجل بالحلم والتؤدة والأنات والصبر، وترك بارك الله فيك الغضب. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج. طبعا غدا الجمعة عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت. ألتقيكم مباشر بحول الله يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.